بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المحرر في الحديث للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في قراءة أحاديث المحرر في الحديث لابن عبد الهادي والتعليق عليها. وكنا قد انتهينا من الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء، الحل ميتته. وبينا أن هذا الحديث أورده في كتاب الطهارة في باب المياه، والحديث صحيح، صححه أهل العلم كالبخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا. وجاء من طرق أخرى عن 9 من الصحابة، كما قاله الصنعاني أن ابن حجر في كتابه التلخيص أخرجه من 9 طرق عن 9 من الصحابة. والحديث صححه الألباني في رواء الغليل، والحديث يدل على طهارة ماء البحر. وذكرنا بأن كان السؤال سببه أن طبيعة ماء البحر تختلف عن طبيعة سائر المياه، وذلك بنتنه وملوحته. فأراد الصحابي أن يسأل: هل حكمه يختلف عن حكم سائر المياه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء البحر طهور، أي يتوضأ به ويشرب منه، وهو يدل على أن الماء كما ذكر العلماء، الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، سواء كان ماء السماء أو ماء الأنهار أو ماء البحار أو ماء الآبار، ما لم يتغير بنجاسة، وأن ماء البحر طهور. والميتة أكلها حلال، ميتة البحر هي التي يعيش في البحر. وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لحاجة من يركب البحر، فكما أنه قد ينفذ معهم الماء الذي معهم للشراب فيتوضؤون من ماء البحر، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماء البحر طهور، كذلك قد يحتاجون إلى الطعام، فيجدون حيوان ميت من الحيتان البحر، سمك البحر، حيوان البحر، فهذا حكمه ليس بحكم ميتة البر، وإنما هي حلال يجوز أكلها. هذا ما يتعلق بدرس الحديث الأول، وننتقل للحديثين الأخريين. من يقرأ؟ نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد، وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ: لم ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة. وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل الصواب وقفه. وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير.
هذان الحديثان يبينان أحكام المياه، وأن الأصل في المياه الطهورية. فالحديث الأول يسمى عند أهل العلم بئر بضاعة، نسبة إلى مكانه، والحديث يبين أن الماء طهور لا ينجسه شيء، حتى لو ألقيت فيه هذه النجاسات. قال: وهي بئر يلقى فيها الحيض، والمراد بالحيض القطن الذي تستعمله النساء بعد الحيض لتتأكد من طهارتها. الحيض وهي خرقة الحيض، وكذلك المحايض. فالحيض جمع حيضة، والمحايض جمع محيضة، وهي خرق الحيض. والنتن، النتن هي الأوساخ، ولحوم الكلاب الميتة ترمى في هذا البئر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء. الرواية الأخرى: يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. عذر الناس هو غائطهم، البراز الذي تسفه الرياح وتلقيه في هذا، أو تسفه الرياح أو تدفعه السيول فتجتمع هذه الأوساخ في هذا البئر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا مطلق، ويقيده كما سيأتي يقيده الإجماع. ورد أحاديث لكنها ضعيفة، وهو أن الماء طهور إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه، هذا حديث ضعيف. والذي قيد هذا الإطلاق هو الإجماع كما سيأتي مما نقله ابن المنذر وابن الملقن. وكذلك هذا الحديث كذلك صححه الألباني في تخريجه في الإرواء في الجزء الأول صفحة 45 و46 وأطال فيه. كذلك الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. وسمعتم من خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة. وقال الحاكم في المستدرك في الجزء الأول في صفحة 203-204 هو صحيح على شرطه، على شرط الشيخين. وكذلك صححه الألباني في الإرواء، وتكلم على ما فيه من زيادة ضعيفة، وهي تخصيص الثقلات القلتين بقلال هجر. والحديث يسمى حديث القلتين، هذان الحديثان فيما يتعلق بأحكام المياه. فنقول: أولاً أن الماء ينقسم إلى قسمين على القول الراجح: طهور ونجس. وبعض أهل العلم يقول بأن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. والصحيح أن الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. والطهور هو الباقي على أصل خلقته ولم يسلب عنه اسم الماء المطلق بغلبة طاهر عليه، هذا تعريف الماء الطهور، هو الباقي على أصل خلقته ولم يسلب عنه اسم الماء المطلق بغلبة طاهر عليه. والنجس هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو ريحه أو طعمه، وهو ما دل عليه الإجماع كما نقله ابن المنذر. طيب، المسألة الثانية: أن الماء طهور لا ينجس، سواء كان قليلا أو كثيرا ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. ودليله حديث عبد الله حديث ابن عمر حديث بئر بضاعة الذي ذكره المؤلف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. المسألة الثالثة: لا فرق بين ما فوق القلتين وما دونهما في الطهورية والنجاسة على القول الصحيح، فالعبرة بالطهارة والنجاسة. وحديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، وفي الرواية لا ينجس أو لم ينجس شيء، يوجه كما قال الشوكاني رحمه الله، وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها، وأما أنه يصير نجساً خارجاً عن كونه طاهراً فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك، ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية. المسألة الرابعة: أن حديث عبد الله بن عمر استدل به القائلون بالتفريق بين ما فوق القلتين وما دونهما إذا وقعت به النجاسة، فما دون القلتين مجرد وقوع النجاسة به فإنه ينجس حتى لو لم يتغير، وأما ما فوق القلتين فلا يحمل الخبث إذا وقعت به النجاسة. وقال الآخرون الصحيح الذي عليه وهو الصحيح الذي عليه المحققون أن العبرة بالتغير سواء كان كثيرا أو قليلا، القليل من الماء إذا وقعت به النجاسة ولم يتغير فيبقى على طهوريته وإن كان قليلا، والكثير إذا وقعت به النجاسة وغيرته فإنه ينجس، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والسعدي وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. قال ابن عثيمين رحمه الله: وهذا هو الصحيح للأثر والنظر، فالأثر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومن حيث النظر فإن الشرع حكيم يعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول، وعلة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فهو ليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. انتهى كلامه رحمه الله في الشرح الممتع في الجزء الأول في صفحة 41. وهذا الحديث المطلق كما ذكرنا يقيده الإجماع. جاء فيه حديث ولكنه ضعيف، وهو الحديث الذي رواه ابن ماجه والطبراني، وفيه إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. هذا الحديث ضعيف بسبب راو اسمه رشدين بن سعد وهو ضعيف، ولكن اتفق أهل العلم لكنه وقع الإجماع على مضمون معنى الحديث كما نقل ابن المنذر وابن الملقن على أن الماء أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس. هذا كلام ابن المنذر ونقله ابن الملقن. هذا خلاصة أحكام هذين الحديثين. هذا والله أعلم، وصلى الله
وسلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.